الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: فصل. قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها، أي حقيقتها وجوهرها، مع إجماعهم على وجودها، ولا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها. ثم أشكل عليهم مصيرها بعد الموت، ومذاهب أهل الحق أن لها وجودا بعد موتها، وأنها تنعم وتعذب. قال أحمد بن حنبل: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. وقد جاء في أحاديث الشهداء أنها في حواصل طير خضر تعلق من شجر الجنة، رواه مسلم. وقد أخذ بعض الجهلة بظواهر أحاديث النعيم فقال: إن الموتى يأكلون في القبور وينكحون. والصواب من ذلك أن النفس تخرج بعد الموت إلى نعيم أو عذاب، وأنها تجد ذلك إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة أعيدت إلى الجسد ليتكامل لها التنعم بالوسائط، وقوله في حواصل طير خضر دليل على أن النفوس لا تنال لذة إلا بواسطة، إن كانت تلك اللذة لذة مطعم أو مشرب. فأما لذات المعارف والعلوم فيجوز أن تنالها بذاتها مع عدم الوسائط. والمقصود من هذا المذكور أني رأيت بعض الانزعاج من الموت وملاحظة النفس بعين العدم عنده، فقلت لها: إن كنت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين، ولا وجه للإنكار. وإن كان هناك ريب في أخبار الشريعة صار الكلام في بيان صحة الشريعة. فقالت: لا ريب عندي. قلت: فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى، وأبشري حينئذ بالراحة من ساعات الموت، فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل. واعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل، فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها، واحذري من قانص هوى أو شرك غرة، والله الموفق. والقانص الصائد، والغرة الغفلة والخديعة. واعلمي يا نفس أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل، فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها، واحذري من قانص هوى أو شرك غرة، والله الموفق. قال رحمه الله: فصل. قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت للنفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك، وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة، لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم: من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو أن التكاليف الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف. وإن التكليف أي الحقيقي، أو إن أعظم التكليف وأشده هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر. فكان من أصعب التكليف وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل، ولو شرحت هذا لطال. غير أني أعتذر عما قلته، فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري، إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل تروم استقصاء، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بالأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، والهيمان مرتبة من مراتب الحب الشديد، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كل ما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة، صاحبي العلم أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به؟ فأقول له إنما كنت دليلا، وبعد الوصول استغنى عن الدليل. قال هيهات، كلما زدت زادت معرفتك بمحبوبك وفهمت كيف القرب منه، ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان، أو ما تسمعه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها، ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة. فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي، لأن القوت لا يحتمل الانبساط أي الزيادة في الإنفاق، نفر الطبع لفراق العادة، فحل المرض، فقطع عن واجبات، وأوقع في آفات. ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة ثم تخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس. فأقول كيف أصنع وما الذي أفعل؟ وأخلو بنفسي في خلواتي، وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي، وأقول أصف حال العلماء وجسمي يضعف عن إعادة العلم، وحال الزهاد وبدني لا يقوى على الزهد، وحال المحبين ومخالطة الخلق تشتت همي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي، فتصدأ مرآة قلبي. وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتسقى ماء الخلوة من دولاب الفكرة. والدولاب هو الناعورة التي يستقى بها الماء، وإن آثرت التكسب لم أطق، وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الذل وتديني يمنعني، فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر. ومخالطة الخلق تؤذي النفس مع الأنفاس، فلا تحقيق التوبة أقدر عليه، ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي. فإذا رأيتني كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي، وحسرتا كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حبل ولا سير، ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري، لما شكلت جناحي قلت لي طيري. السير القطعة من الجلد تستعمل للربط والشد، لما شكلت جناحي أي ربطت قلت لي طيري. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فصل: تأملت أمر الدنيا والآخرة فوجدت حوادث الدنيا حسية طبيعية، وحوادث الآخرة إيمانية يقينية، والحسيات أقوى جذبا لمن لم يقوى علمه ويقينه، والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها، فمخالطة الناس ورؤية المستحسنات والتعرض بالملذوذات يقوي حوادث الحس، والعزلة والفكر والنظر في العلم يقوي حوادث الآخرة. ويبين هذا بأن الإنسان إذا خرج يمشي في الأسواق ويبصر زينة الدنيا ثم دخل إلى المقابر فتفكر ورق قلبه، فإنه يحس بين الحالتين فرقا بينا. وسبب ذلك التعرض بأسباب الحوادث، فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم، فإن العزلة حمية والفكر والعلم أدوية، والدواء مع التخليط لا ينفع. وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال، فليس لك دواء إلا ما وصفت لك. والأخلاط الأدواء والأمراض، والتخليط فعل الحسن والقبيح وعدم التمييز بينهما. وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال، فليس لك دواء إلا ما وصفت لك. فأما إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح القلب رمت الممتنع. قال رحمه الله فصل: تأملت حرص النفس على ما منعت منه، فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع. ورأيت في السرب الأول، يقصد القرن أو الجيل من الناس، أن آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنه. وفي الأمثال: المرء حريص على ما منع وتواق إلى ما لم ينل. ويقال: لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه، وقالوا ما نهينا عنه إلا لشيء. وقد قيل: أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فلما بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين: أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر، فإنه يكفي حصرها في صورة البدن، فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشها. ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه. لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه. السبب الثاني أنها يشق عليها أي على النفس الدخول تحت حكم، ولهذا تستلذ الحرام ولا تكاد تستطيب المباح، ولذلك أسهل عليها التعبد على ما ترى وتؤثره على ما يؤثر، أي تتعبد كما تشاء بالبدع والأهواء، ولكن الالتزام بما يؤثر من السنن صعب ويحتاج إلى صبر ومعاناة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا، وربما اتفق 50 و100، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 100، وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب والانهماك في المعاصي. فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب منه، فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن أجتذبه من يده. ولقد حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال لا يخلو من تصنع للخلق، فقلت له: أما زخرفة الألفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسن العبارة ففضيلة لا رذيلة، وأما أن أقصد الناس بما لا يجوز في الشرع فمعاذ الله. ثم رأيته يرين التزهد في قطع أسباب ظاهرة الإباحة من الاكتساب، فقلت له: فإن طاب للزهد وتمكنت من العزلة فنفد ما بيدي أو احتاج بعض عائلتي ألست أعود القهقرة؟ فدعني أجمع ما يسد خلتي ويصونني عن مسألة الناس، فإن مد عمري كان نعم السبب، وإلا كان للعائلة، ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب. فلما ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم، وإنما الصواب توطئة المضجع قبل النوم وجمع المال الساد للخلة قبل الكبر أخذا بالحزم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. وقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير، والعزلة عن الشر واجبة على كل حال، وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإنه عبادة العالم، وإن من تغفيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان نفعه، وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك لمعنيين: أحدهما حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل، والثاني حب المدحة فإنها إذا ترسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر. فعليك بالنظر في السرب الأول، فكن مع السرب المقدم وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر، إلا أن ينقطع من ليس بعالم بقصد الكف عن الشر فذاك في مرتبة المحتمي يخاف شر التخليط فأما الطبيب العالم بما يتناول فإنه ينتفع بما يناله. قال رحمه الله: فصل. تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز. ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعية وأحمد، وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخي وبشر بن الحارث. فكلما جد العباد في العبادة صاح بهم لسان الحال: عباداتكم لا يتعداكم نفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء، وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض. كذا قال رحمه الله: وليس الإنسان خليفة لله في الأرض كيف، والخليفة إنما يخلف عن غائب كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. قال عن العلماء: هم الذين عليهم المعول، ولهم الفضل إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء، وهل المراد من العلم إلا العمل؟ وقال أحمد بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وصح عن سفيان الثوري قال: وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث. وإنما يقصد الإخلاص وعدم طلب الشهرة. وقالت أم الدرداء لرجل: أعملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجة الله عليك؟ وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فما يبلغ من الكل؟ قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها لينتفع بكلامها. فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة، فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل. فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو المقصود من التكليف. قال رحمه الله تعالى: تأملت قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا، يعني بالقلق الانفعال العاطفي والتأثر الوجداني. فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا، وقالت: محبته طاعته. فتدبرت ذلك فإذا بها قد جهلت ذلك لغلبة الحس. وبيان هذا أن محبة الحس لا تتعدى الصور الذاتية، ومحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها. فإنا نرى خلقا يحبون أبا بكر رضي الله عنه، وخلقا يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوما يتعصبون لأحمد بن حنبل، وقوما للأشعري، فيقتتلون ويبذلون النفوس في ذلك، وليسوا ممن رأى صور القوم، ولا صور القوم توجب المحبة. ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتهم على كمال القوم في العلوم، وقع الحب لتلك الصور التي شوهدت بأعين البصائر. فكيف بمن صنع تلك الصور المعنوية وبذلها؟ وكيف لا أحب من وهب لي ملذوذات حسي وعرفني ملذوذات علمي؟ فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية، فهو الذي علمني وخلق لي إدراكا وهداني إلى ما أدركت، ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد أراه فيه بإتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع، فكل محبوباتي فيه وعنه وبه الحسية والمعنوية، وتسهيل سبل الإدراك به والمدركات منه، وألذ من كل لذة عرفاني له، فلولا تعليمه ما عرفته، وكيف لا أحب من أنا به وبقائي منه وتدبيري بيده ورجوعي إليه، وكل مستحسن محبوب هو صنعه وحسنه وزينه وعطف النفوس إليه، فذلك الكامل القدرة أحسن من المقدور، والعجيب الصنعة أكمل من المصنوع، ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المدرك. ولو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش، وهذا مما تترقى إليه الأفكار الصافية إذا خرق نظرها الحسيات ونفذ إلى ما وراءها، فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة، وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له، فإن قوي أوجب قلقا وشوقا، وهذا أمر صحيح ومطلوب شرعا، وهو مقام عال من أعظم مقامات العبودية إذا لم يشتط المرء فيه ويشطح، فيجعل هذا الحب عشقا كما جرى مع بعض أرباب التصوف، وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفا، وإن انحرف به إلى تلمح الكرم أوجب رجاء قوية، قد علم كل أناس مشربهم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. تأملت حالة عجيبة، وهي أن الله عز وجل قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة، فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته، ثم عاد فنقضها، فتحيرت العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل، فأعلمت أنها ستعاد للمعاد، وأن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة وتتجر في موسم المعاملة، فسكنت العقول لذلك، ثم رأت أشياء من هذا الجنس أظرف منه، مثل اخترام شاب ما بلغ بعض المقصود بنيانه، وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه يتململان لفقده ولا يظهر سر سلبه، والله الغني عن أخذه، وهما أشد الخلق فقرا إلى بقائه، وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء وليس له فيه إلا مجرد أذى. ومن هذا الجنس تقتير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسيعه على الكافر الأحمق اللئيم، في نظائر لهذه المذكورات يتحير العقل في تعليلها فيبقى مبهوتا، فلم أزل أتلمح أسرار هذه الأشياء حتى بان لي أن تسليم ذلك والرضا به فرض العقل من جملة التكاليف، فإذا عجزت قوى العقل عن الاطلاع على حكمة ذلك وقد ثبت لها حكمة الفاعل علمت قصورها عن درك جميع المطلوب، فأدعنت مقرة بالعجز، وبذلك تؤدي مفروض تكليفها. فلو قيل للعقل: قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنى، أفيجوز أن يقدح في حكمته أنه نقض؟ لقال: لا، لأني عرفت بالبرهان أنه حكيم، وأنا أعجز عن إدراك علل أفعاله، فأسلم على رغمي مقرا بعاجزي. قال رحمه الله: فصل. تأملت فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه، فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل، لأن هذا الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف المتحلل الغذاء، ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء. فإذا لم يكن بد من فنائه وكان المراد امتداد زمان الدنيا جعل النسل خلفا عن الأصل. ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف عورة وملاقات ما لا يستحسن لنفسه جعلت الشهوة تحث عليه ليحصل المقصود. ثم رأيت هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخر وهو استفراغ هذا الماء الذي يؤذي دوام احتقانه، فإن المني ينفصل من الهضم الرابع فهو من أصفى جوهر الغذاء وأجوده ثم يجتمع، فهو أحد الذخائر للنفس، فإنها تدخر لبقائها وقوتها الدم ثم المني، ثم تدخر التفلى أي اللعاب الذي هو من أعمدة البدن كأنه لخوف عدم غيره. فإذا زاد اجتماع المني أقلق على نحو إقلاق البول للحاقن، إلا أن إقلاله من حيث المعنى أكثر من إقلاق البول من حيث الصورة، فتوجب كثرة اجتماعه وطول احتباسه أمراضا صعبة، لأنه يترقى من بخاره إلى الدماغ فيؤذي وربما أحدث سمية. في هذا الفصل تكلم الإمام ابن الجوزي رحمه الله على حسب معارف عصره الطبية، وكل هذا يحتاج إلى أن يراجع من أهل الاختصاص فيه على حسب ما وصل إليه الناس من الترقي في العلوم الطبية وغيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.